أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة بيع نصف الدار، وهذه المسألة مبحوثة في كتب الفقهاء، ولكنها لم تعنون بعنوان بيع نصف الدار، حيث إنه لا خصوصية لبيع النصف أو الربع أو الثلث، كما أنه لا خصوصية لأن يقع البيع على الدار، بل لو وقع على البستان مثلا أو على الدكان مثلا فتأتي هذه المسألة. إذن فذكر النص من قبل المصنف وذكر الدار أيضا من قبل المصنف ليس من باب الخصوصية والموضوعية، إذ لم ترد روايات خاصة في بيع نصف الدار، إنما هذا من باب المثال. وقد ذكر المصنف تبعا لغيره من الأعلام هذه المسألة كتطبيقا لمسألة بيع الفضول ولمسألة بيع البائع ما يملك وما لا يملك، حيث إن هذه المسألة تقبل أن تندرج في بعض صورها في مسألة بيع الفضول كما سيتضح لك، وتقبل أن تدخل في مسألة بيع البائع ما يملك وما لا يملك. إذن فهذه مسألة تطبيقية على جميع ما سبق، ومن هنا بعثها المصنف بعد بيع الفضول. والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة في بيع البائع نصف الدار المشتركة بينه وبين غيره؟ ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن لا يكون للبائع ولاية رعاية ولا وكالة على شريكه، وإنما هو أجنبي بالنسبة لشريكه. وهذا الفرض فيه صور أشار المصنف لصورتين، إلا أن السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب في الجزء الثالث الصفحة 330 أفاد بأن ما ذكره المصنف اشتباه، كما هو حاصل عند صاحب الجواهر أيضا من الاشتباه، وإنما الصحيح أن الصور ثلاث، والمصنف وفاقا لصاحب الجواهر مزج صورتين في صورة واحدة. وأشار سيدنا الخوئي في الجزء 37 صفحة 122 إلى أنه يمكن إرجاع المسألة إلى صور أربعة، هذا كله بالنسبة للفرض الأول. وكيف كان؟ بلغك الله يا شيخ إبراهيم كرزكان. فهنا يا مولاي نذكر ما يمكن ذكره والمهم من هذه الصورة. الصورة الأولى أن يعلن بمراد البائع، وأنه أراد مثلا بيع نصفه المختص به، أو أنه أراد بيع نصف شريكه فقط، أو أنه أراد بيع نصف مشترك بينه وبين شريكه، بحيث يكون الربع منه من نصيبه والربع الآخر من نصيب شريكه. إذن هذه الصورة الأولى أن يعلن مراد البائع في بيعه للنصف، فإما أنه كان يريد نصفه، أو يريد نصف شريكه، أو يريد نصفا مشتركا بحيث يكون الربع منه والربع من شريكه. وحكم هذه الصورة واضح جدا، لأنه إن كان المقصود بيع نصف فبيعه صحيح، لأنه باع ما يملك فيشمله عموم أو ثوب العقود. نعم يثبت لشريكه حق الشفعة كما هو معروف عندكم، وإن كان مقصوده بيع نصيب شريكه فتدخل المسألة في بيع فضولي. فإن قلنا كما قلنا سابقا برأي المشهور والذي اختاره المصنف من أن البيع الفضولي يصح مع الإجازة، فإن أجاز الشريك بيع حصته فالبيع صحيح. ولا يثبت للبائع حق الشفعة لأنه هو الذي باع حصة شريكة، فكأنه راضي بوجود شريك معه آخر في الدار، وإن أمكن احتمال ثبوت حق الشفعة أيضا. وإن كان المقصود بيع نصف مشاع بحيث ربع النصف من نصيبه والربع الآخر من نصيب شريكة، فتدخل المسألة في بيع ما يملك وما لا يملك، فيصح البيع في الربع الذي يملكه، ويتوقف في الربع الآخر على إجازة المالك لأنه يكون فضوليا في الربع الآخر. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم بأن البائع لم يقصد إلا مفهوم النص، فحينما قال بعتك نصف الدار فلم يقصد بهذا البيع إلا بيع مفهوم النص بما هو مفهوم، وحكم هذه الصورة واضح جدا، وهو أن المسألة تدخل في بيع نصف مشاع بين الشريكين، فتدخل في بيع ما يملك وما لا يملك، حيث إن البائع باع ربعا مما يملك فيصح في نصيبه، وربعا مما يملكه شريكه فيكون فضوليا موقوفا على الإجازة. هذه الصورة الثانية. وهذه الصورة الثانية هي التي قال السيد اليزدي بأن المصنف وكذلك صاحب الجواهر اشتبها في حمل كلام الأعلام عليها، فإنه ليس محل كلام الأعلام هذه الصورة حتى يتعرض المصنف لها ويفصل الكلام فيها، إذ من الواضح جدا أنه إذا قصد البائع مفهوم النص بما هو مفهوم فالنصف مشاع، فيكون البيع داخلا في بيع ما يملك وما لا يملك، ولا حاجة لما ذكره المصنف من الاحتمالين، إن ليس في هذه الصورة إلا احتمال واحد، وهو أن يكون البيع مشاعا فيندرج في بيع ما يملك وما لا يملك. ولذلك قال اليزدي فالحق فيه، يعني في هذه الصورة، هو عبر عنها بالمقام، لذلك قال فيه: فالحق فيه هو الحكم بالإشاعة، وذلك لما عرفت من عدم المعارض أصلاً، ما في احتمال ثاني لظهور النص في الإشاعة، لأن المفروض هو العلم، لأنه لم يقصد إلا مفهوم الناس فقط، إلى آخر كلامه. كما في الجزء الثاني الصفحة 334. ووافقه أيضا سيدنا الخوئي بالنسبة لهذه الصورة كما في الجزء 37 الصفحة 123. الصورة الثالثة، وهي أن يعلن بأن مراد البائع من النصف شيئا معينا، ولكنه مجمل بالنسبة إلينا، فإما أنه أراد النصف المختص به، أو أنه أراد المشاع بين نصيبه ونصيب شريكه، فيتردد الأمر بين هذين الاحتمالين. وهذه الصورة هي التي بحثها الأعلام، وكان المفروض أن المصنف لا يمزجها مع الصورة الثانية كما صنع في الكتاب. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين كما ذكر المصنف. الاحتمال الأول أن يحمل البيع على أنه بيع مشاع فيندرج في بيع ما يملك وما لا يملك، والوجه في ذلك هو ظهور لفظ النصف في النصف المشاع، فإذا قال البائع بعتك نصف هذه الدار، فإن الظاهر عرفا من لفظ النص هو الإشاعة كما هو المعروف في الكسور: الخمس والعشر والربع إلى غير ذلك، أنها محمولة على الإشاعة، فالبيع وقع على نصف هذه الدار على سبيل الإشاعة، فيكون الربع من نفس البائع والربع من الشريك ومن نصيبه. الاحتمال الثاني أن يكون المبيع مختصا بحصة البائع، وذلك لوجهين: الوجه الأول هو الإطلاق المقام، حيث إن مقتضى كون البائع في الأطراف في المبيع هو حمل تصرفه على أن يكون في ماله. فالظاهر من كونه في مقام التصرف في المال أن تصرفه في مال نفسه وليس في مال غيره. إما لأن الغالب أن الناس يتصرفون في أموالهم مثلا لا أموال غيرهم، أو للصحة حتى يصح البيع مثلا، نقول أن تصرفه في ماله ولا يتصرف في مال غيره. إذن مقتضى كونه في مقام التصرف هو أن يحمل تصرفه على ماله المختص، وإن لم يحمل على ذلك في غير هذا المقام، يعني في غير مقام البيع كما سيأتيك في مقام الإقرار، حيث لو أقر شخص بأن نصف الدار لزيد لا يحمل إقراره على نصفه المختص به، بل يكون هذا الإقرار مشاعا كما سيأتيك. لكن في المقام، في مقام التصرف، فالمناسب أن يكون تصرف البائع من نصيبه. الوجه الثاني، الإطلاق الكلامي، حيث إن الظاهر من إنشاء البيع هو كون البيع لنفس البائع وليس لشريكه أو مشتركا بينه وبين شريكه، وإلا فلو كان يريد البيع المشترك أو بيع نصيب شريكه لذكر وقال بعت نصف الدار الذي لشريكي، أو قال بعت نصف الدار مشتركا بيني وبين شريكي. إذن فمقتضى ظهور إنشاء البيع أن البيع لنفس البائع هو أن يكون البيع للنصف المختص به، حيث إن حمل البيع على البيع المشاع يحتاج إلى مؤونة، وهي إما نية الغاية أي أن ينوي كون البيع للغير، والمفروض أنه ما ذكر، له له، يعني أن الدار كلها له، فيبيعها بزعم أنها ملك له، وهذا يحتاج إلى مؤونة، أو بناء على تملك مال الغير عدوانا كما ذكرنا ذلك في بيع الغاصب، حتى تصح المعاوضة. إذ لا تصح المعاوضة إلا باعتقاد ملكية مال الغير أو بالبناء على تملكه عدوانا حتى يصح البيع وتتحقق المعاوضة. إذا فحمل البيع على أنه مشاع يحتاج إلى مؤونة، إما نية الغير في الربع أو البناء أو عفواً اعتقاد ملكية هذا الربع حتى تتحقق المعاوضة، أو البناء على تملك الربع عدوانا حتى يكون البيع مشاع ومشتاق بين الاثنين، وهذا يحتاج إلى مؤونة منفية بإغلاق إنشاء البيع. إذا فيوجد احتمال، الاحتمال الأول ما ذكرنا أن البيع مشاع كما هو الظاهر من لفظ النص. الاحتمال الثاني أن البيع مختص لأجل الإطلاق المقامي للتصرف، لأجل الإطلاق الكلامي في إنشاء البيع. كفخر المحققين في الإيضاح ترجيح الاحتمال الثاني، وهو أن البيع يكون مختصا لأجل ترجيح الإطلاق، ظهور الإطلاق المقامي والإطلاق الكلامي على ظهور لفظ النص في الإشارة، ومثل لذلك فخر المحققين بما لو كان هناك عبد مشترك، عفوا عبد اسمه غانم، وكان لآخر عبد أيضا اسم غانم، فللبائع عبد اسمه غانم ولصاحبه أيضا عبد اسمه غانم، وقال البائع بعت غانما، فإن البيع يقع على عبد البائع مع أن لفظ غانم مشترك بين عبد البائع وعبد صاحبه، إلا أن الإطلاق المقامي للبيع وكون البائع في مقام التصرف، والإطلاق الكلامي حيث لم يقيد أن البيع لعبد غيره، يوجب ترجيح كون البيع لعبده على كونه لعبد غيره. هذا المتقين في النتيجة، وهي أن البيع يكون مختصا وليس مشاعا لأجل هذين الظهورين، إلا أن التنظير والقياس الذي ذكره فخر المحققين ليس تاما لوجود فرق بين مسألة بيع نصف الدار وبين مسألة بيع غانم، حيث إنه في مسألة بيع نصف الدار يوجد ظهوران، ظهور لكلمة النصف في الإشارة وظهور للإطلاق المقامي والكلام. لذلك نرجح الإطلاقين على ظهور الإشارة، على ظهور كلمة النص. وأما في مسألة بيع غانم فلا يوجد ظهور أصلا في أن البيع مشترك، بل قول البائع بعت غانما مجمل، فلا يوجد ظهور، وإنما الذي يوجد ظهور الإطلاق المقامي والكلامي. وأما البيع لغانم فهو مجمل ليس له ظهور في أن البيع لنفسه لغانمه أو لغانم صاحبه، إنما يتعين بالقرينة وهي الإطلاق المقامي والإطلاق الكلامي. ففرق إذن بين مسألة بيع نصف للدار وبيع غانم، فلا يصح القياس الذي ذكره فخر المحققين وإن وافقناه في النتيجة. هذا ما ذكره المصنف، إلا أن بعض الأعلام كالسيد اليزدي وغيره أفاد كما في الحاشية جيل 2/333 بأن القياس أو التنظير الذي ذكره فخر المحققين لا غبار عليه وهو في محله. والسر في ذلك هو أن محل البحث في الصورة الثالثة، والمفروض في الصورة الثالثة الإجمال، يعني لم يعلم مراد البائع وأن مراده بيع حصة أو بيع مشاع. نعم، لو كان محل الكلام في الصورة الثانية فمفهوم النصف له ظهور في الإشارة، إلا أن محل الكلام أنه لا يعلم المراد من النص فهو مجمل. فحينئذ من الواضح مع الإجمال أن ظهور الإطلاق والكلام المقام والكلام يعين المراد من بيع النص للدار، وكذلك من بيع العبد المسمى بغانم. وما أفاده السيد اليزدي تام، حيث إنه إذا كان الكلام في الصورة الثانية يعني نعلم بالإشاعة ولا إجمال، فواضح إن البيع مشار، وأما إذا كان مجمل فواضح أننا نقدم الإطلاق الكلامي والمقامي، ولا يجب إلا هذا الظهور، ولا يعارف بظهور لفظ ناس. فقياس فخر المحققين سليم. طبق العبارة من لا قال مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار. الآن صورة الأولى، هذا الفرض الأول، عفوا الفرض الأول قلنا فيه صورة، الفرض الأول الصورة الأولى، فإن علم أنه أراد نصف واضح، أو أراد نصف الغير عمل به، أو أراد مثلا النصف المشترك عمل به. الآن الصورة الثانية، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ، هذا الذي قلنا إذا علمنا أنه ما أراد إلا المفهوم خلاص بعد لا إشكال، أراد مفهوم النصف، مفهوم النصف مشار. لكن المصنف أقحم صورة الثالثة مع الثانية، هذا الذي قلناه. فقال ففيه احتمالان، المفروض هذان الاحتمالان يأتيان في الصورة الثالثة إذا لم نعلم مراده من الناس هكذا. والأمر سهل، ففيه احتمالان، حمله على نصفه المملوك له يعني المختص، هذا الاحتمال الأول، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي، هذا الاحتمال الثاني، مع أنه يمكن أن يقال يوجد احتمال ثالث وهو أنه يريد بيع نصيب شريكا. نقول لا، هذا الاحتمال لا معنى له، لأنه لو كان يريد لذكر، ما في إلا هذين الاحتمالين، إما يعني بنظر العرف ثبوتا ممكن أنه يريد بيع نصيب شريكة، لكن في مقام الاستظهار والإثبات العرف يتردد بين الاحتمالين فقط، إما أنه يريد المشاء لظهور كلمة النصب، أو يريد بيع نفسه، بيع نصيب نفسه لأجل الإطلاق. ومنشأ الاحتمالين، إما هذا الوجه للاحتمال الأول، تعارض ظاهر النصف عن الحصة المشاعة في مجموع النصفين. الوجه الآن للاحتمال الثاني، ذكر وجهه، الوجه الأول مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص، وإن لم يكن له هذا الظهور في غير المقام، في غير مقام البيع والتصرف، ولذا يحمل إقراره الإقرار على الإشاعة كما سيجي. أو الوجه الثاني للاحتمال الثاني، أو مع ظهور الذي سميناه إطلاق كلامه، أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع نفسه، لأن بيع مال غيري لا بد فيه إما من نية الغير أو اعتقاد كون المال نفسه حتى تتحقق المعاوضة، أو وإما من بناء على تملكه للمال عنوانا كما في بيع الغاصب، والكل خلاف المفروض هنا. ومما ذكرنا هذا الآن يرد على فخر المحققين، يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين الإجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه، إذ ليس للفظ المبيع هنا يعني بعت غانما ظهور في عبد الغير، بل هو مجمل فيتحدث بالقرين، بخلاف بعت النصف فله ظهور، هكذا يقول المصنف، فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى الغالب متصرف سليمين عن المعارض، فيفسر بهما الإجماع لفظ مبيع. لكن قلنا كلام المصنف محل تأمل، وقياس فخر المحققين تام. الفرض الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.